رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله عنهما: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب رضي الله عنه قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب باب ما جاء في السحر، مناسبته لكتاب التوحيد معلومة، لأن السحر من علوم اليهود، ولأنه من الشرك كما سيأتي في شرح هذا الباب. فالساحر مشرك ويستعين بالشياطين، ومفسد لأبدان الناس، ومفسد لأديانهم. والسحر من علوم اليهود، وإذا فشى السحر في مجتمع أضعف هذا المجتمع وأهلكه وأوقع فيه أنواع الشرور. فمن النصيحة للمسلمين تعليمهم أحكام التوحيد، وتعليمهم أسباب حفظ مجتمعاتهم وأوطانهم. وكانت بعض الدول التي ضلت عن توحيد الله تبارك وتعالى كدولة العبيديين في مصر، كانت تصنع مراصد للتنجيم، وكانت تعظم الكهانة، وكانت أيضا تستعين بالشياطين والسحرة. فهؤلاء أيضا كانوا من أشر طوائف وملوك الدنيا، أفسدوا مصر. وصار الآن الرافضة من أتباع الخميني وخامنئي يطالبون بمصر لأنها دولة العبيديين، وهذا من تزييفهم للحقائق. فإن مصر أدخلها في الإسلام الفاروق عمر رضي الله عنه، أرسل إليهم عمرو بن العاص والصحابة فأدخلوهم في الإسلام، والعبيديون جاءوا بعد ذلك وأفسدوا دين الإسلام. وجاء بعد ذلك من يجدد هذا الدين ويعيد لأمصار الإسلام شرائع الإسلام، ويقيم فيهم التوحيد ويحكم فيهم بالشريعة. فقوله قول شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر، بوب ولم يبين حكمه. وذلك لأنه جعل حكمه مبينا بالأدلة الشرعية التي ذكرها في هذا الباب، باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. يعني استدلاله بالآية يدل على تكفيره للساحر، لأن قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه، يعني علم السحر، ما له في الآخرة من خلاق، ما له نصيب في الآخرة أبدا، وهذا يدل على كفره. ونفي النصيب ونفي الخلاق في النصوص إذا كان كليا يدل على كفر هذا الفعل، كما في هذه الآية في السحر، وإذا كان في معصية فإنه لا يخرج من الملة، ولكن يفوته خلاقه ونصيبه في الآخرة بحسب ما يعني أتى من المنهيات أو ضيع من الواجبات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من لبس ثوب الحرير من الرجال، قال: إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة. وهذا لا يقتضي كفره، وإنما هو معصية، فإن الحرير إنما يباح لبسه للنساء ولا يباح لبسه للرجال. والأدلة على كفر الساحر يعني غير الآية التي ذكرها شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، الأدلة على كفر الساحر كثيرة، منها قوله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. نفى الله عز وجل عن الساحر الفلاح في الدنيا والآخرة، وهذا يدل على كفره وأن كفره مخرج من الملة. وأيضا يدل على كفر الساحر قوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. يعني ما كفر سليمان، وحاشاه أن يكفر بتعلم السحر أو تعليمه، لأن اليهود كذبوا عليه، نسبوا علم السحر إلى سليمان عليه السلام، وسليمان لم يكن ساحرا ولم يكن معلما للسحر. فيقول الله عز وجل: وما كفر سليمان، طبعا هذا في تعليم للأمة أيضا موالاة الأنبياء، وإن كان سليمان من أنبياء بني إسرائيل لكن نواليه، لماذا؟ لأنه رسول الله سبحانه وتعالى، ولأن الأنبياء بعثوا بتبليغ وحي الله عز وجل وشرعه. والإيمان بالأنبياء يقتضي الإيمان بهم جميعا، لا نفرق بين أحد من رسله. يقول الله عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فهذا يدل على كفر الساحر. قال: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، أيضا هذا يدل على كفر الساحر. وأيضا قوله تعالى في تمام الآية بعد ذلك: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يعني لو آمنوا واتقوا وحققوا التوحيد ولازموا علوم النبوة ولم يستعيضوا عنها بعلم السحر لكان خيرا لهم. فمعناه إذا ذكر السحر وذكر ما يقابله في قوله تعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا، يدل هذا على كفر الساحر، يدل هذا على كفر الساحر. وفي حديث أبي هريرة الذي رواه النسائي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. رواه النسائي من رواية الحسن البصري عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولم يسمع منه، لكن مع مجموع الأدلة يعتضد بها في حكم كفر الساحر. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه البزار. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: حديث صحيح. والذي يدل على كفر الساحر أن السحرة يستعينون بالشياطين، والشياطين لا تعين إلا من يشرك بالله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: إنما سبيله على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وبعض العلماء استفصل في نوع السحر، قال: إن كان السحر باستعمال الأدوية والأدخنة قال هذا لا يكفر به، وإن استعمل الشياطين وأنواع من الشرك فهذا يكفر به، والصواب أن الساحر كافر. وذكر شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في هذا الباب أيضا حكم الساحر باعتبار إقامة الحد عليه وما يجب على ولي الأمر من العمل نحوه، لأن السحرة يفسدون الدين والدنيا، فيجب على ولي الأمر أن يقمعه وأن يمنعه وأن يقيم عليهم شرع الله تبارك وتعالى. وقد ذكر من الآثار شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب عن الصحابة كفر، أو أن حد الساحر ضربة في السيف، ضربة بالسيف، ضربة بالسيف. جاء عن عمر رضي الله عنه وعن جندب بن عبد الله وعن حفصة رضي الله عنها، وورد أيضا عن عثمان رضي الله عنه، وورد أيضا عن عبد الله بن عمر. هؤلاء خمسة من الصحابة رضي الله عنهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا يعلم لهم مخالف من الصحابة. يعني حكم الساحر بإجماع عند الصحابة القتل، ومن الذي يقيم الحدود والتعزيرات؟ ولي الأمر هو الذي يقيم الحدود والتعزيرات. وقول حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، يعني أمرت بجارية سحرتها فقتلت، يعني أمرت بقتلها على نحو ما شرع الله عز وجل، على نحو ما شرع الله عز وجل. ولا يدل ذلك على أن السحر يقيمه أحد الناس، لا يدل ذلك على أن السحر يقيمه أحد الناس، أن الحد يقيمه أحد الناس، فالحدود والتعزيرات من ولاية القضاء، فلا يقيمه إلا ولي الأمر، حتى لا يكون الأمر فوضى، كل يدعي في غيره وجود مقتضى إقامة الحد ثم يقتل إما غيظا وإما حسدا وإما ظلما وإما جهلا، ويقع الناس في هرج ومرج يقتل بعضهم بعضا. والإجماع منعقد على أن الحدود يقيمها ولي الأمر. وذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الآية الثانية في هذا الباب قوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. هذا في اليهود، قال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هؤلاء اليهود، فعلم السحر من علوم اليهود. وسبحان الله، السحر والحسد متلازمان، فقلما تجد ساحرا إلا حاسدا، ويفعل السحر للمضاضة بمن حسده، وهذا يدل على سفه الساحر وأنه يضر نفسه بما يوبقها به من الشرك وبما يوجب قتله في الدنيا. طبعا هنا مسألة أيضا ذكرها شيخ الإسلام في حد الساحر بأنه يقتل بكل حال، سواء قلنا بكفره أو بعدم كفره. قال: إن قلنا بكفره فالأمر واضح، وإن قلنا بعدم كفره فيقتل الساحر دفعا لفساده، دفعا لفساده. قال عمر في تفسير قوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. الجبت السحر، هذا من تفسير الجبت ببعض أنواعه وبذكر بعض أفراده لبيان يعني ما يشمله عموم هذا اللفظ، ولا قد فسروا أيضا جماعة من السلف بالأصنام وبالكاهن. والجبت في المعنى العام هو الشرك، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أنواع الشرك، قال: العيافة والطرق والطيرة شرك، كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا الباب. فإذن تعريف الجبت هو الشرك، ومن أنواعه السحر، ومن أنواعه السحر. والطاغوت فسره الفاروق عمر رضي الله عنه بالشيطان، وفسره ابن القيم بتعريف عام يشمل كل أنواعه، قال: هو كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. فمجاوزة الحد هو من الطغيان. قال الله تبارك وتعالى: إنا لما طغى الماء. فمن أطاع المخلوق فيما حرمه الله عز وجل وأطاعه في غير المعروف فهذا طاغوت، واتخذ أيضا هذا المطاع طاغوتا. فالطاعة في المعروف، وأيضا هذا عام لكل مخلوق حتى ولاة الأمور. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم. فلم يجعل الله عز وجل طاعة أولي الأمر كطاعة الله كطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل جعل طاعة أولي الأمر تبعا لطاعة الله تبارك وتعالى، فيطاعون في طاعة الله تبارك وتعالى. وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. في الجاهلية كان في كل حي من أحياء العرب كاهن، مثل ما نقول الآن عندنا فريج، في كل فريج كان كاهن. كان هذا الكاهن يتحاكم إليه أهل هذا الحي، يعني أهل الفريج إذا اختصموا يتحاكمون إليه فيحكم فيهم، كان في الجاهلية بأحكام الجاهلية. وأيضا كان كاهنا يتكهن في أمور الغيب ويستعين بالشياطين. فكفر الكاهن في الجاهلية بأنواع، منها خوضه في الغيب، ومنها حكمه بغير الشرع. فهذا أيضا من تفسير الصحابة لمعنى الطاغوت، لمعنى الطاغوت. ولا شك أن الحكم بغير شرع الله عز وجل طغيان ومضادة لشرع الله تبارك وتعالى، وشرك في حكم الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا. وأيضا الكهان في دعوام علم الغيب مشركون، لأن هذا شيء اختص الله عز وجل به. قال الله تبارك وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه بيان أن السحر من أكبر الكبائر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه بعد الشرك مباشرة، لأنه من فروع الشرك. فالسحر لا يقع إلا بالاستعانة بالشياطين، والشياطين تعين من يشرك بالله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: إنما سبيله على الذين يتولون والذين هم به مشركون. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبع الموبقات، فبدأ بالشرك بالله عز وجل والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قتل النفس بغير الحق من أعظم الكبائر. قال: وأكل الربا، أكل الربا من أكبر الكبائر، وهو محاربة لله عز وجل. ومن يقوى على حرب الله عز وجل؟ والله ما نقوى ولا مخلوق يقوى على حرب الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وأكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم من أكبر الكبائر، لأن اليتيم ضعيف، وحق الضعيف في الشرع بل في مكارم الأخلاق الإعانة والحفظ. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. رواه أحمد والنسائي وإسناده صحيح. وقال الله عز وجل في وعيد من يأكل أموال اليتامى ظلما وبالباطل وبغير حق، قال الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وسبحان الله، الإحسان إلى اليتيم من أعظم أسباب دخول الجنة. ده قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكاف اليتيم كهاتين وشبك بين أصابعه. فظلم اليتيم من أعظم أسباب دخول النار، والإحسان إلى اليتيم من أعظم أسباب دخول الجنة. فهما سبيلان، إما إلى جنة وإما إلى نار. فالإحسان إلى اليتيم ورعايته والشفقة عليه، كما أنه من مكارم الأخلاق، فهو من أعظم أسباب دخول الجنة. وأيضا الله عز وجل سنته في خلقه معلومة، أنه يجازي بالإحسان إحسانا، فمن أحسن إلى أيتام المسلمين أحسن الله إلى ذريته. توعد الله عز وجل وحذر الناس من الإساءة إلى الأيتام خشية أن يبتلوا بيتم ضرارهم، فيسلط الله عليهم من يسيء إليهم. قال الله تبارك وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال: والتولي يوم الزحف. تولي يوم الزحف من أكبر الكبائر. لماذا؟ لأنه إرجاف بالجيش وإضعاف لقلوب المسلمين وإدخال للوهن عليه، وربما كان ذلك سببا في هزيمة المسلمين. فالواجب على المسلم إذا خرج مجاهدا في سبيل الله أن يثبت لقتال الكفار ولمن أباح الله قتاله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والثبات في الجهاد إنما يكون بتثبيت الله عز وجل، والله عز وجل يثبت من جاهد مخلصا لوجهه وقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. ولذلك يلقي الله عز وجل في قلب المجاهد من الطمأنينة ما يجعله ثابتا في مجاهدة الأعداء. والجهاد في سبيل الله عز وجل مفهومه عام، فهذا أمر بالثبات في الجهاد، في جهاد الكافر وفي جهاد المبتدع وفي جهاد يعني كل من أمر الله عز وجل بدعوته وهدايته، ويعني في كل مقام أمر الله عز وجل فيه ببيان الحق. فإن الإنسان يجب عليه أن يثبت، حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جعله بعض العلماء من الجهاد في سبيل الله. فإذا أمرت بمعروف ونهيت عن منكر اصبر ولا تلتفت إلى سفه المبطلين. إذا قال لقمان لابنه وهو يعظه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. والواجب على المسلمين التواصي بالحق والتواصي بالصبر. إذا أمرت بحق اصبر على الحق، والعاقبة للتقوى. قال الله تبارك وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والباطل له صولة ولا عاقبة له، يضمحل بعد ذلك. كذلك العمل إذا كان لغير الله عز وجل فينصر المبطل الباطل طمعا في جاه الطواغيت أو المبطلين، فهذا يذهب باطله ولا يثبت لي نور الحق، لأن الله عز وجل إنما ينصر الحق ولا ينصر الباطل. قال الله عز وجل: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وخيرية هذه الأمة في أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر. قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالواجب التواصي بالحق والصبر عليه وتوطين النفس على الصبر على الحق، والعاقبة للتقوى، العاقبة للتقوى. والإنسان إذا ذهبت عنه يعني نشوة الجدال بالباطل وذهب غبار الضلال هذا، الناس عرفت أن هذا مقام لا يقومه إلا من يبيع الدنيا، من يبيع الدين بالدنيا. الواجب جميعا على الواجب على الخلق جميعا التواصي بالحق والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا تحرف الدين وتغيرت شرائع الإسلام واستولى الباطل على الحق. ولذلك سبحان الله، شعيرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر فرضت في جميع الشرائع لأنها من أسباب حفظ الدين. قال الله تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. والناس اللي فيها خير تجدهم سبحان الله إذا وجدوا وسمعوا من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قال: جزاه الله خير، هذا أدى عنا فرض الكفاية. وقالوا: ربما هذا ويعني من يعني كان في مقامه بالأمر المعروف والنهي عن المنكر من أسباب حفظ بلادنا من الهلاك، لأن الله عز وجل يهلك الأمة إذا لم تنكر المنكر. إذا قال الله عز وجل: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منه. أما هؤلاء الإفداوية على ما قالوا اللي مع الباطل مع الباطل مع كل شيء يقبلون له، هذا لا خلق لهم وما لا قيمة لهم. ولم نعهد الناس هكذا في دولنا على الأقل هذه التي نعرفها، إنما الناس سبحان الله تعظم الحق وتكره الباطل وتتواصى بالحق وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. لكن طمع في الدنيا أفسد على هؤلاء السفهاء دينهم وصاروا يتواصون بالباطل وينصرونه والعياذ بالله. قال: والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قذف المحصنات الغافلات المؤمنات من كبائر الذنوب، والقاذف ملعون في كتاب الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. سبحان الله، لعنة في الدنيا ولعنة في الآخرة، وجرمه عظيم. وجاء عن حذيفة رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال: قذف محصنة يبطل عمل 70 سنة. يعني هذا أمر عظيم، وهذه الأمور إذا اجتمعت فإنها توهن المجتمع وتدمره، شرك وسحر وقتل النفس بغير حق وأكل ربا وأكل مال يتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات. فالمجتمعات بقاؤها يعني البقاء واستمرار المجتمع بأسباب قوته، وقوته في توحيد الله تبارك وتعالى وفي تحكيم شرعه وفي إقامة الناس لشرع الله تبارك وتعالى في خاصة أنفسهم. أما إذا صار المجتمع فيه كل هذه الأمور من الشرك والكبائر والبدع والضلالات فهذا من أسباب شقاء المجتمعات وإن بقيت، تشقى المجتمعات بشرور الشرك وبشرور أذى بعضهم لبعض، لأن الناس إذا يعني أفسد عليهم دينهم في التوحيد وصار فيهم الشرك، وأفسدت عليهم دنياهم بالسحر وبل بفوات نفوسهم وإفنائها بالقتل وبمعاملاتهم الربوية المحرمة مع أذية بعضهم لبعض في السب والقذف، هذا مجتمع يكون مجتمع مختلف، فيه بغضة وعداوة وبينهم من الشقاق، ومثل هذا يعني من أسباب يعني هلاك المجتمع. فالواجب على المسلمين جميعا أن يأتمروا بينهم بمعروف، وأن يقيموا توحيد الله تبارك وتعالى، وأن يحكموا بشرعه، وأن يتواصلوا ويتراحموا بينهم. إنما مثل المؤمنين كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالناس متى ما غلب عليهم الحسد أوقعهم في أنواع من الشرور، وأول قتل في بني آدم كان سببه الحسد، والحسد في قبول طاعة، قبلت طاعة قابيل في أضحيته كما ذكر المفسرون، فحسده أخوه فقتل. قال الله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذا قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. فيعني مبدأ الشرور من الحسد، والحسد إذا استولى على الإنسان أوقعه في الشرك وأوقعه في الظلم. فالواجب على الناس جميعا السعي في أن يكونوا عباد الله إخوانا، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. وذكرنا حد الساحر وعقوبته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية البقرة.
تفسير آية البقرة قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. من تعاطى علم السحر ما له في الآخرة من خلاق، ما له في الآخرة من نصيب، فهو كافر. نعم.
الثانية: تفسير آية النساء.
قوله تعالى: في اليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت، فالسحر من علوم اليهود، نسأل الله العافية.
الثالثة: تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما.
إذا فسرنا الجبت بالساحر والطاغوت بكل ما تجاوز فيه العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع، صار بين الجبت والطاغوت عموم وخصوص، فيكون الطاغوت عام من الجبت. وإذا فسرنا الجبت بالشرك والطاغوت بكل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع، صار الجبت الشرك باعتبار الوصف، يعني من وجدت فيه حقيقة الشرك فهو مشرك، وصار الطاغوت هو من تجاوز حده في الشرك أو من تجاوز حده فيما شرع له. الطاعة مشروعة بالمعروف، فإذا تجاوزت حد الطاعة إلى الطاعة في غير المعروف صرت طاغوتا. فيكون تفسير الطاغوت للأعيان وتفسير الجبت للأوصاف. على كل حال، الجبت هو الشرك، والطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع، والمطاع أيضا يدخل في العبادة، لأن الطاعة أيضا من معناها إن العبادة من معناها الطاعة، والذي تجب له الطاعة هو الله عز وجل، والمخلوق إنما طاعته بما أذن الله عز وجل به من طاعته، نعم.
الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس.
نعم. الطواغيت من الجن ومن الإنس. من أطاع طاغوت الجن في الشرك فهو مشرك، ومن أطاع طواغيت البشر فهو بحسب ما أطاعهم فيه. إن أطاعهم في معصية كانت طاعته معصية، وإن أطاعهم في بدعة كانت طاعته لهم بدعة، وإن أطاعهم في شرك كانت طاعته لهم شركاء. وهذا الشرك أهل الكتاب، شرك الطاعة، شرك اليهود والنصارى الذي كفروا به. قال الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. نعم.
الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصة بالنهي.
أولها الشرك، ثم السحر، ثم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. نعم.
السادسة أن الساحر يكفر.
إذن تنبيهه في المسائل مع ما ذكره من أدلة في الباب يدل على أنه وإن لم يبين الحكم في التبويب إلا أن أدلة الباب ومسائل الباب تدل على أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يكفر الساحر، حيث قال: إن الساحر يكفر. نعم.
السابعة يقتل ولا يستتاب.
الساحر يقتل ولا يستتاب لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يستتيبوا، ولأن يعامل كمعاملة الزنديق الذي يتكتم كفره. وهذا الساحر أيضا قد يكذب في دعواه التوبة من السحر فيقتل ولا يستتاب.
الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده؟
كان السحر موجود في المدينة، لأن المدينة هاجر إليها اليهود من أدريعات الشام، من أدريعات الشام، أدريعات الآن تسمى درعة. كان اليهود في أدريعات في الشام فهاجروا إلى المدينة، لأنهم وجدوا في التوراة أن مهاجر نبي آخر الزمان في الحجاز في المدينة. وهذا يدلك على ماذا؟ على أن كفر اليهود سببه الحسد، وأن أيضا عملهم بالسحر سببه الحسد، وعلى شرور نفوسهم لأنها خبيثة. السحر لا تصنعه إلا النفوس الخبيثة. ويدلك أيضا على أن اليهود مضارون بالناس في أبدانهم وأديانهم، فكان اليهود في المدينة، فكان يعني وجودهم في المدينة من أسباب السحر. لذلك سحر النبي صلى الله عليه وسلم، الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم لبيد بن الأعصم اليهودي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بعض الناس يستخدم بعض الأذكار بأعداد معينة لجلب الجن والكشف على الكنوز التي تحت الأرض، فما حكم هؤلاء؟ والآن ظهر كثير من الدعاة لذلك على وسائل التواصل، نرجو توضيح الحكم في ذلك.
ذكر الله عز وجل إنما شرع لعبادة الله تبارك وتعالى وليس لتحضير الجن. ثانيا، ذكر الله عز وجل عبودية لله عز وجل يرجى بها ثواب الله تبارك وتعالى، وأن يكون المسلم ذاكرا لله عز وجل غير غافل عن الله عز وجل، وأن يقيم بذلك دين الله عز وجل لا أن يستعين بالجن والشياطين. تحضير الجن للاستعانة بهم لا يكون بذكر الله تبارك وتعالى ومناداتهم والاستغاثة بهم، لا يخلو من أنواع الشرك، تنادي غائبا. ثم أيضا الكنوز إنما يخرجها الله عز وجل بما يهيئ أسباب استخراجها من العلوم التي يؤتيها عباده، علوم النافعة. أهو الواحد يبتدع في دين الله عز وجل، والرزق الذي تطلبه بالاستغاثة بالجن أو بالعلوم البدعية لا يبارك فيه. لذلك الله عز وجل هدى الخلق إلى أسباب استخراج النفط بالعلوم الكونية التي يعني ألهمها عباده، ألهم عباده معرفتها. كذلك من أراد أن يستخرج الذهب والفضة وأنواع المعادن إنما يستعمل العلوم الكونية المباحة. أما اللي يريد أن يستعمل كل أنواع العلوم المباحة والمحرمة فهو منهجه يهودي، اليهود الذين تعلموا السحر للأغراض السيئة أو لحصول أغراضهم. كذلك أيضا من يعني أخذ يتعلم ويعلم البدع من أجل الرزق فهذا فيه شبه من اليهود، وهو أيضا منهج المسيح الدجال. فإن المسيح الدجال يخرج للناس كنوز الأرض إذا أشركوا بالله، يقول له خلاص شوف أنا أخرج لك كنوز الأرض بس يعني تقول بربوبيتي. فالإنسان ما يطلب المال ولو بالشرك والعياذ بالله، إنما الله عز وجل خلقك ورزقك لإقامة التوحيد. فإذا أتيت بمال يفسد عليك توحيدك فلا خير فيه، ولا أحد يطلب مالا لإفساد دينه وعقيدته. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الأخذ بجميع أقوال مذهب معين وتعبد الله عز وجل بكل ما جاء في المذهب سواء كان قول المذهب خطأ أم صواب يدخل في معنى الطاغوت بالنسبة للشخص الآخذ بتلك الأقوال؟
التفقه بمذاهب العلماء المشهورين الذين عهد عنهم اتباع الكتاب والسنة، الناس فيه طرفان ووسط. طرف جفى العلماء ولم يستفد من علومهم، هذا لا شك أنه طرف إفراط وجهل منها، فإن العلماء وسائل للفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وطرف آخر يقابلهم عنده غلو في تقديم قول المخلوق في كل شيء حتى لو خالف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا جهل وغلو. والفقهاء المشهورون المعروفون باتباع الكتاب والسنة كانوا ينهون الأتباع عن هذا، لكن وقع الغلو من الأتباع، ولا الأئمة الفقهاء كانوا ينهون عن هذا. إذا قال الشافعي وأحمد إذا رأيتم قولي يخالف الكتاب والسنة فاضربوا بقولي عرض الحائط، وقال مالك رحمه الله تعالى كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالغلو وقع من الأتباع. القول الوسط أنك تستفيد من علوم العلماء والأئمة الفقهاء، وما خالف من أقوالهم الكتاب والسنة أخذنا بقول الكتاب والسنة، والاستفادة تكون في البداية بتلقي معاني الكتاب والسنة عن الصحابة. وهذه طريقة الفقهاء المتبعين للكتاب والسنة كابن قدامة المقدسي. ابن قدامة المقدسي حنبل المذهب، لكنه في شرحه للفقه يبدأ أولا يذكر مذهب الصحابة ثم التابعين ثم تابعين، لأن الصحابة معدن العلم، تلقوا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وينظر في أقوال المذاهب المشهورة مالك وأحمد والشافعي وغيرهم يعني بالنظر إلى مذاهب الصحابة التي دل عليها القرآن والسنة وما تلقوا معانيه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. فقال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالذي يعني ينابذ مدارسة الفقه عن طريق يعني كتب ومتون الفقهاء هذا خطأ، وإنما تنتقي يعني المتون النقية التي يعني فيها تحري للصحيح من أقوال الفقهاء، والتي أيضا يعني تقرأ أيضا من الشروحات التي تشرح المتون الفقهية بما دل عليه الدليل من كتاب والسنة وفقه الصحابة والتابعين، ثم بعد ذلك تنظر في مذاهب الأئمة المشهورين المتبوعين من بعدهم، وكل هذا يكون يعني بإنصاف وعدل. نعم.